الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين على الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأما المخالفة العملية فإن كانت لخطاب تفصيلي فالظاهر عدم جوازها، سواء كانت في الشبهة الموضوعية كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع اجتنب عن النجس، وكترك القصر والإتمام في موارد اشتباه الحكم لأن ذلك معصية لذلك الخطاب، أن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بصلاة الظهر والعصر مثلا. كان الكلام في المخالفة الالتزامية، وانتهى المصنف جواز المخالفة الالتزامية إلا إذا كانت مؤدية إلى المخالفة العملية. من هذا البحث يظهر رأي المصنف بالنسبة إلى المخالفة العملية. المخالفة العملية يقول الشيخ الأنصاري تنقسم إلى قسمين: القسم الأول فيما إذا كانت مخالفة عملية لخطاب تفصيلي واحد، يعني التفصيلي يكون واحدا غير مردد، وتارة تكون المخالفة مخالفة لخطاب مردد بين واجبين أو بين حكمين إلزاميين بتعبير أدق، تكون المخالفة في الواقع مخالفة لخطاب مجمل لا لخطاب تفصيلي واحد. أما القسم الأول فيما إذا كانت المخالفة مخالفة لخطاب تفصيلي فلا تجوز المخالفة العملية، سواء في الشبهة الموضوعية أو في الشبهة الحكمية. إذن لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين نعلم بالتفصيل بأن هناك خطاب ورد يقول اجتنب عن النجس، غاية ما هناك متعلق هذا الوجوب مردد بين إناءين عليكم السلام، والشبهة شبهة موضوعية. ففي هذه الحالة لو أردنا أن نجري الأصل بالنسبة إلى هذا الإناء والأصل بالنسبة إلى هذا الإناء ونصل إلى الإباحة بالنسبة إلى الاثنين، لا شك ولا ريب إجراء هذان الأصلان منافيان للخطاب التفصيلي وهو اجتنب عن النجس. ولا شك ولا ريب إذا حصل المخالفة لهذا الخطاب التفصيلي يحصل عنوان المعصية بالنسبة إلى الخطاب. هذا بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية. بالنسبة إلى الشبهة الحكمية أيضا كذلك، إذا اشتبه علينا الأمر بالنسبة إلى القصر والتمام، لا أنه يعني نريد نسويها شبهة حكمية مو شبهة موضوعية، لأنه في الشبهة الموضوعية عادة هكذا يحصل بأنه حصل 44 كيلو متر أو لم يحصل، هنا شنو راح يصير؟ الشبهة موضوعية. الحكم ماذا؟ هو استصحاب عدم السفر فيجب عليه الإتمام. مو هذا هو مرادنا في هذا المثال. مرادنا في هذا المثال ذهبنا سافرنا مسافة، ولكن صار عندنا شبهة من ناحية تحقق شرط من شروط السفر وعدم تحققه. نعم. ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب، يعني اشتبه الأمر علينا بين القصر والتمام، لا شك ولا ريب عندنا خطاب تفصيلي وهو تجب عليك الصلاة إما قصرا وإما تماما، صحيح؟ هذا خطاب تفصيلي. فإذا أردنا أن نجري الأصل بالنسبة إلى القصر والتمام، ونقول الأصل عدم وجوب القصر والأصل عدم وجوب التمام، معنى ذلك سوف يتصادم مع هذا الخطاب التفصيلي، وهو شنو؟ وجوب الصلاة إما قصرا وإما تماما. ومخالفة هذا الخطاب لا شك ولا ريب يحقق عنوانا المعصية. إذن المخالفة إذا كانت مخالفة عملية لخطاب تفصيلي نقول بعدم، رحمكم الله، نقول بعدم جواز المخالفة مطلقا في الشبهة الموضوعية وفي الشبهة الحكمية. لقائل أن يقول كلامكم مقبول بالنسبة إلى الشبهة الحكمية، لماذا؟ لأن الأصول الجارية منافية لنفس الحكم كما مر فيما سبق، فلذا هذه المنافات تحقق عنوان المعصية في الشبهة الحكمية. ولكن في الشبهة الموضوعية كما قررنا سابقا أنه أن الأصل الموضوعي يخرج مجراه عن ماذا؟ يخرج مجراه عن موضوع الحكم الواقعي، يعني يخرج مورده عن موضوع الحكم الواقعي. يعني بالنسبة إلى مثالنا في الشبهة الموضوعية، هناك إناءان مشتبهان أحدهما طاهر والآخر نجس ولكن لا نعلم أيهما، زين؟ فإذا أجرينا أصالة الطهارة أو عدم نجاسة هذا وأصالة طهارته، زين؟ يعني شنو؟ يعني موضوع اجتنب عن النجس هو النجس، صحيح؟ فبهذا الأصل أخرجنا هذا الإناء عن موضوع اجتنب عن النجس، بعد تكون القضية سالبة بانتفاء الموضوع، كما كنا نقول بالنسبة إلى وطئ المرأة إذا تذكرون أن المحلوف على وطئها أو على عدم وطئها. بالنسبة إلى الإناء الثاني أيضا كذلك، إذا أجرينا أصل الطهارة أخرجناها عن موضوع اجتنب عن النجس، يعني عن موضوع الحكم الواقعي. فإذا الحكم الواقعي لا موضوع له حتى يكون الأصل منافيا له، واضح الإشكال؟ ولكن بالنسبة إلى الشبهة الحكمية نعم كلامكم مقبول. ليش؟ لأن الأصل في هذه الحالة لا ينفي الموضوع، لا يتصادم مع الموضوع فقط، وإنما يتصادم ويتنافى مع نفس الحكم فيتحقق عنوان المعصية. في الواقع يجيب المصنف عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول حاصله أنه نعم نجري الأصل الموضوعي بالنسبة إلى هذا الإناء، والأصل الموضوعي بالنسبة إلى هذا الإناء، جريان الأصول بحد ذاته، بحد ذات الجريان لا إشكال فيه، ولكن عندنا حكم قد جزمنا به تفصيلا وهو ماذا؟ اجتنب عن النجس. هذا الحكم كيف تريد أن تجري الأصل في حقه حتى ترفعه؟ نعم ما يخالف الموضوع، الأصل الموضوعي يخرج مجراه عن موضوع الحكم الواقعي، هذا بالنسبة إلى جريان الأصل إلى كلا المشتبهين. إذا كانت القضية تنتهي عند هذا الحد لكان كلامكم صحيح، ولكن عندنا جزم ويقين بماذا؟ بحكم تفصيلي وهو اجتنب عن النجس قد تحقق في هذه الواقعة. نعم زين، أجرينا الأصل بالنسبة إلى هذا المائع وإلى هذا المائع، ولكن الحكم الذي جزمنا به كيف نرفعه؟ فلم يكن مرتفعا. إذن نعم المقتضي لجريان الأصل بالنسبة إلى المشتبهين موجود، ولكن المانع من تأثير هذا المقتضي متحقق، وهو المانع ماذا؟ هو الجزم اللي احنا نعبر عنه بالعلم الإجمالي، الجزم بماذا؟ بهذا الخطاب التفصيلي وهو اجتنب عن النجس. إذن هذا الجواب يريد أن يثبت بأنه المقتضي لجريان الأصول في الشبهة الموضوعية موجود، ولكن المانع يمنع من تأثير هذا المقتضي. الجواب الثاني، الجواب الثاني يقول لو أجرينا هذه الأصول بكلا الطرفين لا معنى لهذا القول، يعني لا معنى أن نقول بأن الأصول تجري في أطراف العلم الإجمالي إلا بمعنى واحد، وهو أن يكون رافعا للحكم الواقعي، وإلا رفع الموضوع مع بقاء الحكم لا أثر له، صحيح؟ والمشكلة أنه حتى لو رفعنا الموضوع هناك حكم متحقق وهو ماذا؟ ومجزوم به، وهو اللي نعبر عنه بالعلم الإجمالي، العلم الإجمالي، ولكن أطرافه مرددة. فإذا جريان الأصول الموضوعية في أطراف العلم الإجمالي من دون رفع الحكم بوجوب الاجتناب لا أثر له. متى يكون جريان، تكون جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مؤثرا؟ إذا كان سببا لرفع الحكم أيضا، لأنه لو لم يرفع الحكم وهو وجوب الاجتناب عن النجس لا فائدة في رفع الموضوع. هذا أولا. فإذا قلتم لا، أن الأصل الموضوعي بالأخرة يتصل نوبته إلى ماذا؟ إلى رفع الحكم، ولكن عن طريق ماذا؟ عن طريق رفع الموضوع، حتى تكون بأنه سالبة بانتفاء الموضوع، فيلزم منه ماذا؟ يعني لا تجتنب عن النجس، فتتحقق المناقضة والمنافات بين الأحكام التي جزمنا بها وهو وجوب ماذا؟ الاجتناب عن النجس الذي فهمناه من الأدلة الاجتهادية كالخبر الواحد مثلا، وبين ماذا؟ وبين القول بجريان الأصول الموضوعية في أطراف العلم الإجمالي. الصدر يقول بأنه اجتنب عن النجس نتيجة جريان الأصل الموضوعي هو ماذا؟ لا تجتنب عن النجس، فتحصل المنافات بين جريان أصول الأصول الموضوعية حتى لو كانت موضوعية في أطراف العلم الإجمالي، لأنها بالأخرة منافية إلى ماذا؟ إلى نفس الحكم الواقعي، ولكن ليس كالأصل الحكمي الذي ينفي الحكم مباشرة، وإنما ينفيه بطريق واسطة، من طريق عن طريق رفع موضوع الأطراف. ما يقول فافهم الصور، فافهم. هسه أول إشكال يأتي بأنه إذا كان كذلك عندما كنتم تقررون المخالفة الالتزامية كنتم تقولون بأن الأصل الموضوعي يخرج مجراه عن ماذا؟ عن موضوع الحكم الواقعي، فلذا مخالفة عملية لم تحصل وإنما هي مخالفة التزامية. شو هنا تقولون بأنه أصلا مقتضي على هذا الدليل الثاني، هذا الجواب الثاني أصلا مقتضي لجريان الأصول في أطراف الشبهة الموضوعية ما موجود، المقتضي غير موجود. نقول نعم، هناك عندما كنا نقرر ونقول بأن الأصل الموضوعي يخرج مجراه عن موضوع الأحكام الواقعية لأنه لا يلزم منه محذور المخالفة العملية، لأن موضوعنا كان لا يمكن ترك الطرفين، الأمر كان دائر بين الوجوب والحرمة، والإنسان بطبيعته إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون تاركا، فإذا كانت القضية تختم بماذا؟ بالمخالفة الالتزامية فقط. ولكن فيما نحن فيه لم يقف الحد عند المخالفة الالتزامية نتيجة لجريان الأصول في أطراف الشبهة الموضوعية، بل تتعدى إلى المخالفة العملية. هذا بالنسبة إلى إذا كان جريان الأصول والمخالفة في الواقع مخالفة لخطاب تفصيلي كاجتنب عن النجس أو تجب الصلاة إما قصرا وإما تماما على كل مكلف. وأما إذا كانت هذا الشق الثاني للمسألة، وأما إذا كانت المخالفة مخالفة لخطاب مجمل مردد بين خطابين أو أكثر، هنا ماذا يعني؟ شنو يعني لو تردد الأمر واشتبه الأمر بين الاجتناب، نعم، بين حرمة مائع وبين ماذا؟ حرمة امرأة أجنبية. فإذا لا ندري بأن هذا المورد هو مورد ماذا؟ الاجتناب عن هذا المائع لأنه خامر، أو حرمة امرأة لأنها أجنبية. هذا مثال الشبهة الموضوعية، الشبهة الحكمية إذا اشتبه الأمر بين وجوب رؤية الهلال أو وجوب الصلاة على محمد وآل محمد. هنا ماذا نفعل؟ طبعا مختار المصنف كالأول أنه لا يجوز لا في الشبهة الحكمية ولا في الشبهة الموضوعية، ولكن يقول بالنسبة إلى الأقوال، القول الأول بأنه تجوز المخالفة العملية مطلقا، نعم مطلقا، سواء في الشبهة الموضوعية أو في الشبهة الحكمية، وسواء كان الواجب من سنخ واحد أو من سنخين كما يأتي فيما بعد. ما هو دليلهم؟ يقولون بأن المحذور من جريان الأصول في أطراف الشبهة هو ماذا؟ هو معارضتها مع الخطاب الواقعي، مع الحكم الواقعي. والحمد لله في موردنا بردا وسلامة، لأنه ما عندنا فد خطاب ورد من الشارع يقول اجتنب عن الخمر واجتنب عن المرأة الأجنبية في خطاب واحد. يعني تروح تدور القرآن والكتب الروائية كلها لم تجد خطاب ودليل واقعي يقول بأنه في مورد واحد، في دليل واحد، اجتنب عن الخمر وعن المرأة الأجنبية. وكذلك بالنسبة إلى الوجوب، لا تعثر على دليل يقول يجب عليك الدعاء عند رؤية الهلال ويجب عليك الصلاة عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم يكن هناك خطاب قد جزمنا به وعلمنا به في الواقع، أصلا لا علم إجمالي موجود عندنا، فإذا لماذا لا نجري الأصول؟ هذا القول الأول. القول الثاني يقول بأنه لا تجوز المخالفة العملية مطلقا، اللي هو مختار الشيخ، لا في الشبهة الموضوعية ولا في الشبهة الحكمية، وسواء كان سنخ الحكم واحدا أو مختلفا. لماذا؟ يقول لأن لا شك ولا ريب، وإن لم يرد الخطاب في خطاب أنه اجتنب عن هذا المائع أو عن المرأة، ولكن لا شك ولا ريب بأن الخطاب سوف ينحل إلى خطابين، أحدهما اجتنب عن الخمر، والثاني لا تقرب المرأة الأجنبية. فإذا أجرينا الأصول لا شك ولا ريب بأن الأصل سوف يكون منافيا لماذا؟ لهذا الحكم الذي جزمنا به وشكل لنا علما إجماليا. لو لم يكن هناك خطاب لما تحقق علم إجمالي في البين. فإذا كما أن مخالفة العلم التفصيلي والخطاب التفصيلي نعم قبيح عقلا وموجب لاستحقاق العقوبة، كذلك مخالفته ولو كان مجملا ومرددا. هذا القول الثاني. وأما القول الثالث، القول الثالث يفرق بين الشبهة الموضوعية وبين الشبهة الحكمية. يقول في الشبهة الموضوعية تجوز المخالفة العملية. لماذا؟ يقول لأن مواردها فوق حد الإحصاء، كما ذكرنا المسائل الثمانية مثل تنصيف الدار وتنصيف الدرهم وما شابه ذلك، كل هذه الموارد كانت في الشبهات الموضوعية. نعم، وحصلت مخالفة عملية للعلم الإجمالي ومع ذلك أقر من قبل الفقهاء، بخلاف الشبهة الحكمية لم نجد ولا موردا واحد قد صدر من الفقهاء بجواز المخالفة العملية بالنسبة للشبهة الحكمية. وأحسن دليل على ذلك كلامهم في خرق الإجماع المركب وإحداث قول ثالث. نعم، مع غض النظر عن من شد وقال بجريان الأصل، وإلا كلهم قام تقريبا إجماعهم كما مر بعدم جواز ماذا؟ إحداث القول الثالث. وقد يحصل منه فقط مخالفة التزامية، ولكن مع ذلك حتى المخالفة الالتزامية لم يقبلوها. فإذا المخالفة العملية للشبهة الموضوعية لها موارد كثيرة في الفقه، ولكن الشبهة الحكمية فلا. إذن هذا القول هو بالتفصيل. شيخ الأنصاري يقول لعل أن يكون منشأ هذا التفصيل بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية أن الشبهة الموضوعية كما قلنا سابقا بأن الأصل الموضوعي يخرج مجراه عن ماذا؟ عن موضوع الحكم الواقعي، فإذا القضية تكون سالبة بانتفاء الموضوع، أصلا لا حكم حتى نريد أن نقول بأن الأصل يكون منافيا للحكم، بخلاف الشبهة الحكمية. فلذا قالوا بجواز المخالفة نعم في الشبهة الموضوعية وعدم جوازها في الشبهة الحكمية، ولكن ظهر ضعفه. يقول المصنف ظهر ضعفه وين؟ هناك عندما أجابه عن الإشكال في أول درسنا، أجاب بجوابين أن قد يكون المقتضي موجود ولكن المانع أيضا متحقق، والجواب الثاني هو ماذا؟ هو عدم وجود المقتضي لتحقق المنافات، وإنما الذي كنا نقوله كنا نقول ذلك في المخالفة الالتزامية. والواقع إذا أردتم الدقة في الأمر أن رجوع جريان الأصل بالنسبة إلى أطراف الشبهة هو في الواقع إلى ماذا؟ إلى نفي نفس الحكم، غاية ما هناك عن طريق رفع الموضوع. إذن لا فرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، غاية ما هناك الشبهة الحكمية منافاتها للحكم ظاهرة شاهرة، ولكن منافات الأصل الموضوعي للحكم عن طريق غير مباشر. اللهم إلا أن يقال بأن الأصل يكون حاكما على الحكم على دليل الحكم الواقعي لا أنه معارض، ففي هذه الحالة نعم يثبت الفرق بين الشبهة الموضوعية وبين الشبهة الحكمية. فافهم اللي فافهم هو بمحل الكلام كثير. يقول: وأما المخالفة العملية فإن كانت لخطاب تفصيلي فالظاهر عدم جوازها، سواء كانت في الشبهة الموضوعية كارتكاب الإناءين المشتبهين، هذا الارتكاب المخالف، المخالف يكون صفة لارتكاب لقول الشارع اجتنب عن النجس. إذن عندنا فد خطاب تفصيلي وهو عبارة عن قوله اجتنب عن النجس، ارتكاب الإناءين المشتبهين نتيجة لإجراء الأصول يكون منافيا لهذا الخطاب التفصيلي، وهذا بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية. وكترك القصر والإتمام في موارد اشتباه الحكم، لأن ذلك يعني ارتكاب الإناءين وترك القصر والتمام معصية لذلك الخطاب، وهو خطاب اجتنب عن النجس وبعد وجوب صلاة الظهر والعصر إما قصرا وإما تماما، لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين، ووجوب صلاة الظهر والعصر مثلا قصرا أو إتماما. فإذا إجراء الأصل بالنسبة للأصل عدم الوجوب والأصل عدم القصر يكون منافيا لماذا؟ لهذا الخطاب التفصيلي. هذا مثال الشبهة الحكمية. وكذا لو قال أكرم زيدا واشتبه زيد بين شخصين فإن ترك إكرامهما معصية. ليش؟ لأنه سوف يكون مخالفا ومنافيا لماذا؟ للخطاب التفصيلي وهو أكرم زيدا. هذا مثال الشبهة المصداقية. فرق الشبهة الموضوعية عن الشبهة المصداقية أنه في الشبهة الموضوعية المتعلق أيضا يكون مجملا، ولكن في الشبهة المصداقية المتعلق يكون ماذا؟ متعلق الحكم يكون زيد واضح، ولكن من حيث المصداق هذا مصداق زيد أم هذا مصداق زيد؟ فمن حيث المصداق يكون الإجمال، وأما من حيث المتعلق يكون ماذا؟ واضحا ومعلوما. هذا هو الفرق بين الشبهة المصداقية والشبهة الموضوعية. يعني الشبهة الموضوعية بالنسبة إلى اجتنب عن النجس، نعم، إذا كان الخمر مثلا الذي هو نجس مردد بين إناءين اجتنب عن النجس، لا نعلم بأن متعلق هذا الوجوب الاجتناب هو هذا الإناء أو هذا الإناء، إذن المتعلق أيضا يكون ماذا؟ مشتبها. واضح؟ ولكن بالنسبة إلى متعلق الشبهة المصداقية أكرم زيدا، زيد متعلق وجوب الإكرام معلوم وواضح، ولكن لا نعلم أن هذا هو مصداقه أم هذا. فهذا هو الفرق بينهما. زين، إذن عدم الجواز المخالفة العملية مطلقا في الشبهة الموضوعية وفي الشبهة الحكمية. فإن قلت: إذا أجرينا أصالة الطهارة في كل من الإناءين وأخرجناهما عن موضوع النجس بحكم الشارع، يعني أخرجناهما بحكم الشارع لأنه أجرينا الأصل، أصل الطهارة بالنسبة إلى هذا وأصل الطهارة بالنسبة إلى هذا، فليس في ارتكابهما بناء على طهارة كل منهما نتيجة لإجراء أصالة الطهارة في كلا الطرفين، نعم، فليس في ارتكابهما مخالفة لقول الشارع اجتنب عن النجس. مو أنت كنت تقولون بأنه القضية تكون سالبة بانتفاء الموضوع، فهنا أيضا تكون سالبة بانتفاء الموضوع. قلت هذا الجواب الأول، أصالة الطهارة في كل منهما يعني من الإناءين بالخصوص إنما يوجب جواز ارتكابه من حيث هو الأصل بحد ذاته له اقتضاء الجريان. نعم، إذن المقتضي للجريان الأصل موجود بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية، بخلاف الشبهة الحكمية. ترى في الشبهة الحكمية حتى المقتضي لإجراء الأصل غير موجود. لماذا؟ لأن المحاربة والمنافات سوف تكون مع الحكم، فأصلا مقتضي ما موجود. في الشبهة الموضوعية لا، المقتضي لجريان الأصل موجود. وأما الإناء النجس الموجود بينهما اللي تعلق يقيننا وقطعنا بوجوده، وهذا السبب هو الذي حقق لنا ماذا؟ موضوع العلم الإجمالي في الشبهة الموضوعية. وأما الإناء النجس الموجود بينهما فلا أصل يدل على طهارته، لأنه نجس يقينان، وهذا اليقين الذي تعلق بنجاسته شكل عندنا ماذا؟ شبهة، وصارت الشبهة موضوعية. زين، هذا الحكم كيف يرتفع؟ لأنه نجس يقينا، فلا بد إما من اجتنابهما تحصيلا للموافقة القطعية. لو قلنا بأن الموافقة القطعية واجبة، يجب علينا أن نجتنب عن كليهما، وإما أن يجتنب أحدهما فرارا على المخالفة القطعية على الاختلاف المذكور في محله الذي يأتي في مبحث الاشتغال بأن الموافقة القطعية هل هي واجبة أم المخالفة الموافقة الاحتمالية كافية. هذا الجواب الأول. إذن أثبت المقتضي لجريان الأصل في كلا الطرفين، ولكن عندنا يقين بماذا؟ بنجاسة أحد الإناءين، هذا لا أصل لرفعه في البين.
يعني نفس الحكم ما يرتبط
شيء. نعم، موجود، يبقى موجود هذا اليقين، متعلق اليقين وهو وجود إناء النجس يجب الاجتناب عنه، لا أصل لارتفاعه. هذا مع أن حكم الشارع بخروج مجرى الأصل عن موضوع التكليف الثابت بالأدلة الاجتهادية، وهو شنو؟ اجتنب عن النجس، لا معنى له عندما يقول الأصل يخرج مجراه عن موضوع هذا الحكم، لا معنى له إلا رفع حكم ذلك الموضوع. نعم، إذا رفع الحكم يكون لجريان الأصل ورفع موضوعه أثر، وأما إذا جاء الأصل الموضوعي ورفع الموضوع مع بقاء الحكم لا أثر لهذا الأصل. لماذا؟ لأن رفع الموضوع، إحنا مو مكلفين بالموضوعات وإنما مكلفين بالأحكام، فالحكم فالأصل الذي يستطيع أن يرفع الحكم هذا يكون له أثر، وأما الموضوع الأصل الذي يرفع الموضوع مع بقاء الحكم فلا أثر له. زين، إذا قلتم بأنه لا، الأصل الموضوعي يرفع الحكم تبعا لرفع موضوعه، نقول تتحقق المنافات، لأنه الدليل الاجتهادي قال يجب عليك الاجتناب عن النجس، رفع الحكم يعني شنو؟ يعني لا يجب عليك الاجتناب عن النجس، وهذه هي المنافات. لذا للخلاص من هذه المنافات نقول لا يمكن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي حتى في الشبهة الموضوعية. لماذا؟ للمنافات الحاصلة بين جريان الأصل وبين ماذا؟ تحقق الحكم الذي ثبت بالدليل الاجتهادي. يقول هذا مع أن حكم الشارع بخروج مجرى الأصل عن موضوع التكليف الثابت بالأدلة الاجتهادية لا معنى له إلا رفع حكم ذلك الموضوع، فمرجع أصالة الطهارة إلى عدم وجوب الاجتناب المخالف لقوله اجتنب عن النجس. إذن على هذا القول أصلا نقول الأصول لا مقتضية لها، لا اقتضاء لها في الجريان في أطراف العلم الإجمالي حتى في الشبهة الموضوعية لتحقق المنافات. واضح؟ ففهم الففهم لقائل أن يقول شيخنا كنت تقرر وتعترف بالفرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، وكنت تقول بأن المورد يكون سالبا بانتفاء الموضوع. يقول نعم، قلنا ذلك فيما إذا كانت تؤدي إلى جريان الأصل كان يؤدي إلى المخالفة الالتزامية فقط، وأما إذا كانت تتعدى من المخالفة الالتزامية إلى المخالفة العملية فلا نقول بذلك حتى هنا. إذن لا منافاة بين ما نقوله هنا وبين ما قلناه هنا لاختلاف المورد. هذا فيما إذا كانت المخالفة مخالفة لخطاب تفصيلي واحد، وإن كانت المخالفة مخالفة لخطاب مردد بين خطابين، كما إذا علمنا بنجاسة هذا المائع أو بحرمة هذه المرأة يحصل لنا العلم الإجمالي، ولكن العلم الإجمالي بخطاب مردد بين خطابين لا خطاب واحد. أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال هلال شهر رمضان، أو بوجوب الصلاة عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي المخالفة القطعية حينئذ وجوه، أربعة وجوه. أحدها الجواز مطلقا، الإطلاق بمعنى يعني في الشبهة الموضوعية وفي الشبهة الحكمية، وسواء كان الحكم من سنخ واحد أو كان من سنخين أو أكثر. لماذا؟ يقول لأن المردد بين الخمر والأجنبية لم يقع النهي عنه في خطاب من الخطابات الشرعية. هسه تروح تدور كل القرآن وكل المجامع الروائية ما راح تلقون فد خطاب يقول اجتنب عن الخمر وعن المرأة الأجنبية بهذا الخطاب، ما عندنا حتى يكون إجراء الأصل مخالفا لهذا الخطاب. فإذا إذا خطاب ما عندنا فإذا اليد مفتوحة لجريان الأصل في الشبهة الموضوعية وفي الشبهة الحكمية، لأنه إحنا شنو اللي نخاف من المخالفة العملية؟ المخالفة المنافات مع الخطاب. فإذا لم يكن هناك خطاب فإذا بعد ما عندنا أي مشكلة. يقول لأن المردد بين الخمر والأجنبية لم يقع النهي عنه في خطاب من الخطابات الشرعية حتى يحرم ارتكابه، وكذا المردد بين الدعاء والصلاة، فإن الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفتها. فإذا لم يكن هناك خطاب لا إطاعة تحصل ولا معصية تحصل حتى نخاف منها. الثاني عدم الجواز مطلقا في الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية إذا كان متحدا في السنخ أو مختلفا، لأن مخالفة الشارع قبيحة عقلا. هذا تترتب عليها فد شيء بأنه صحيح ما عدنا في خطاب واحد اجتنب عن المائع النجس وعن المرأة الأجنبية، ولكن هناك خطابان منحلان بأنه اجتنب عن النجس واجتنب عن المرأة الأجنبية. إذن هناك عدنا خطاب، غاية ما هناك لم يكن في خطاب واحد، لم يكن في خطاب واحد. إذن مخالفة أي واحد من الخطابين تكون مخالفة للشارع لأنها قبيحة عقلا مستحقة للذم عليها، ولا يعذر فيها إلا الجاهل بها. هذا هم الجاهل القصوري مو التقصيري. الثالث الفرق بين الشبهة في الموضوع فتجوز المخالفة العملية، والشبهة في الحكم فلا تجوز المخالفة العملية، فيجوز في الأولى دون الثانية. لماذا؟ لأن المخالفة القطعية في الشبهات الموضوعية فوق حد الإحصاء، وقد ذكرنا 8 نماذج نعم في مخالفة الفقهاء للعلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية، مثل تنصيف الدار وتنصيف الدرهم وما شابه ذلك، بخلاف الشبهات الحكمية كما يظهر من كلماتهم في مسائل الإجماع المركب، اللي كلهم اتفقوا على ماذا؟ على عدم جواز إحداث القول الثالث، لأنه مخالف لقول المعصوم حتى وإن كانت المخالفة التزامية. شيخ الأنصاري يقول: وكأن الوجه بالنسبة إلى هذا التفصيل للقول الثالث ما تقدم من أن الأصول في الموضوعات تخرج مجاريها عن موضوعات أدلة التكليف كما قلنا، بخلاف الأصول في الشبهات الحكمية فإنها الأصول منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا. ولكن هذا دليل عليل. يقول: وقد عرفت ضعف ذلك من خلال الجوابين الذي أجبنا بهما عن الإشكال الذي استشكل به بقوله إن قلت، وأن مرجع الإخراج الموضوعي إلى رفع الحكم المترتب على ذلك، على ذلك الموضوع. واضح؟ صحيح أنه تشوف أنت المنافاة ظاهرة بين الأصل وبين الموضوع، ولكن بالنتيجة هي ماذا؟ منافية لنفس الحكم، لأنه ترفع الحكم نتيجة لسلب الموضوع إلى رفع الحكم المترتب على ذلك الموضوع، فيكون الأصل في الموضوع في الحقيقة منافيا لنفس الدليل الواقعي. غاية ما هناك في الشبهة الحكمية الأمر ظاهر لأن المنافاة مباشرة مع الحكم الواقعي، في الشبهة الموضوعية لا، عن طريق رفع الموضوع، ولكن النتيجة واحدة، فيكون الأصل في الموضوع في الحقيقة منافيا لنفس الدليل الواقعي. إلا أنه، شوفوا إذا تقرون العبارة إلا أنه، هاي راح تسبب مشاكل. يعني إلا أن نقول بأن مراده اللهم إلا أن تقول أن الأصل حاكم على دليل الواقعي، يعني دليل الحكم الواقعي لا معارض له، ففي هذه الحالة إذا كان حاكما كما قلنا سابقا بأنه حكومة الأصل بالنسبة إلى دليل الحكم الواقعي، يعني شنو؟ يعني الأصل يخرج مجراه عن الدليل، يعني الدليل كان يشمل هذا الموضوع وغير الموضوع، كان عاما، نعم، دليل الحكم الواقعي يشمل جميع الموضوعات. غاية ما هناك الأصل ماذا؟ أخرج هذا المورد عن موضوع دليل الحكم الواقعي. إذن بأي قوة استطاع أن يخرجه؟ بدليل الحكومة، لأنه حاكم. لماذا؟ لأن الحكم مهما يكون قويا ينتظر تحقق الموضوع، ما لم يتحقق الموضوع لا يمكن أن يترتب عليه الحكم. فالأصل ماذا يفعل؟ الأصل يخرج أو يدخل الموضوعات في نطاق موضوع الحكم، فبعد ذلك يترتب عليه الحكم. فإذا أخرج الأصل في موردنا هذا المورد عن موضوع الحكم، فلا شك ولا ريب يكون حاكما ومسيطرا، لأنه مبين لموضوع هذا الحكم. ففي هذه الحالة بعد لم يبقى هناك حكم حتى يريد أن يكون معارضا له، ففي هذه الحالة يكون التفصيل على قوته، التفصيل يكون على قوته. فافهم، الفافهم تقول بأنه الحكومة، حكومة الأصل على دليل الحكم الواقعي هو فرع المعارضة، يجب أن تكون هناك منافاة ومعارضة بين الاثنين حتى يكون أحدهما حاكما على الآخر. والمعارضة إنما تتحقق بالنسبة إلى دليلين متكافئين، وأما إذا كان أحد الدليلين متقدم رتبة على الدليل الآخر لا يمكن أن تحصل المعارضة حتى تحصل الحكومة. فإذا إذا كان بين دليلين اجتهاديين لأن التكافؤ موجود تحصل المعارضة، فيمكن أن يكون أحدهما حاكما على الآخر أو واردا على الآخر. أو لا، بين أصلين عمليين في رتبة واحدة حصلت منافاة، قد يكون أحدهما واردا على الآخر أو حاكما على الآخر. وأما بين الدليل الاجتهادي الذي أثبت ماذا؟ مثلا وجوب الاجتناب عن النجس الذي هو مقدم رتبة، وبين الأصل الذي هو متأخر رتبة، لا تكافؤ بين الاثنين حتى تحصل المعارضة، ثم نقول بأن الأصل يكون حاكما أو واردا على الدليل الاجتهادي، لأنكم كما تعلمون الأصل إنما هو دليل حيث لا دليل. إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي يكون الأصل دليلا، فإذا لا تكافؤ بين الاثنين حتى تحصل المعارضة ثم تحصل الحكومة بين الأصل وبين الدليل الاجتهادي. إذن نرجع إلى ما قلنا سابقا، يعني إلى جوابنا الأول، بأنه منافاة الأصل الموضوعي أيضا يرجع إلى المنافاة مع الحكم، يكون منافيا للحكم، لأنه بالنتيجة هذا يقول بالطهارة وذلك يقول بوجوب الاجتناب عن النجس. إذن نقول لا فرق بين وجوب الاجتناب أو عدم جواز المخالفة العملية بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. هذا هو المراد من الدفع. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.